بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ما بعد. نصيحة قبل أن نشرع في الدرس، وهي العناية بالكتابة، بالتدوين، تدوين الفائدة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. كل علم ليس في القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. قد أكرمك الله عز وجل ووفقك وأعانك لحضور مجلس من مجالس الذكر والعلم، فاعتني بالتدوين والكتابة حتى تراجع معلوماتك بين الحين والآخر، وتنتفع بها يوما من الدهر، وتكون تأريخا لك حافلا بالخير تستفيد منها متى ما رجعت إليها، خاصة في زمن كثر النسيان. مع كثرة ذنوبنا والمعاصي كثر النسيان، ربما إذا سألت أحدنا بعد صلاة العشاء ماذا قيل آنفا لا تجد جوابا إلا ما شاء الله، وإن وجدت جوابا لا تجده منضبطا بتمامه، قد تجد جوابا عاما. لهذا العناية بالكتابة أمر مهم. فاصطد من الفوائد من العلم ما تقف عليه، ورتب وهذب وعد إلى سفرك بين الحين والآخر تستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. كان مما تذاكرناه البارحة يتعلق بالأذان وفضل الأذان، وقبل ذلك فرضية الأذان. وتقدم معنا أن حكم الأذان ماذا؟ فرض كفائي. نعم. وإذا قام البعض سقط عن الآخرين. وبالنسبة للإقامة لا بد منها لكل من أراد أن يصلي، واجبة في حق كل مصلي، فإن كان يصلي إماما تكفي إقامة عنه وعن جميع من يأتم معه، وإن كان منفردا يصلي مفرد فيقيم الصلاة. مسألة، قال من يرفع الأذان؟ كنا ذكرنا في النظم، قلنا يرفعه المحسن في الأداء وضابط الوقت والابتداء. يشترط في المؤذن، يعني في هذا الباب يذكر العلماء شروط للمؤذن. ما هو الذي يشترط فيه من الشروط الذي اتفق عليها أصحاب المذاهب الأربعة؟ ما يلي، وهناك أشياء اختلف فيها بعضهم عن بعض سيأتي الإشارة إليه. اتفقوا على أنه يشترط أن يكون مسلما. هذا الاتفاق نعني به الأئمة الثلاثة، وإن كان خالفهم أبو حنيفة اتفق بالأدق أننا نقول الأئمة الثلاثة. اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على اشتراط هذه الشروط في المؤذن: أن يكون مسلما فلا يصح من غير المسلم، وأن يكون عاقلا لا يصح من المجنون أو السكران أو المغمى عليه أو النائم أو شبه النائم، لو أذن في الرؤيا منامية لا يقبل منه، وأن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا لا يصح الأذان من امرأة، لا يصح الأذان من امرأة، أو خنثى، خنثى الذي لا يميز أنه رجل أو امرأة. هذه الشروط التي اتفق عليها أصحاب المذاهب الثلاثة. أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه قال هذه شروط كمال وليست شروط صحة، ويشترطها لكن ليست شروط صحة عنده. فلو أذن الكافر أو المرأة أو الخنثى أو المجنون أو السكران عنده يرتفع الإثم، لأن الناس إذا لم تؤذن يأثمون جميعا. في الصحيح حديث أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم ينتظر وقت الصلاة، والحديث في الصحيحين، فإذا سمع الأذان كف عن الإغارة عليهم، ما يغير عليه، وإذا لم يسمع الأذان جعله دليل على أن هؤلاء يقاتلون ليسوا بمسلمين. فانظر إلى أي مستوى، كيف جعلها علامة على الإسلام والكفر، هو رفع الأذان. فالمنطقة والقرية التي لا يرفع منها الأذان هذه تلزم به، ولو أدى الأمر إلى مقاتلتهم على إحياء هذه الشعيرة، وهذا يكون لولي الأمر يلزمهم أن يرفعوا الأذان، ولو وصل الحد إلى أن يقاتلهم حتى يرفعوا الأذان للصلوات الخمس. هذا إذا كانوا في الحضر وكانوا مقيمين وساكنين وليسوا بمسافرين، يجب أن يرفعوا الأذان للصلوات الخمس في أوقاتها. وقد جاء حديث رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح بطرقه، كما قال محقق مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث أبي هريرة قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قوله والمؤذن مؤتمن، قال السندي بفتح الميم الثانية مؤتمن، مؤتمن القوم لمن يتخذونه أمينا وحافظا، فمعناه أنه أمين لهم على مواقيت صلاتهم وصيامهم. لهذا مهمة الأذان مهمة ليست بالسهلة. كم من امرأة في البيت أو شخص مريض، صلي على أذانك. إذا كنت ما تتحرى المواقيت، مثلا إنسان يؤذن قبل الفجر، سمعت امرأة في البيت أو رجل وهو يريد أن يصوم، يكون عليه كفارة، يكون عليه قضاء، مثلا حتى ولو في غير رمضان يكون عليه نذر، يريد الصوم نافلة، ربما ترك الصيام، وربما لو أكل بعد ذلك وهو يجوز له أن يأكل لم يدخل الوقت بعد، استمر على فطره باعتبار أنه قد دخل وقت الفجر. فإذا الأمر ليس بالأمر الهين. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وفي معنى قولهم الإمام ضامن ذكروا أقوال، منها أنه ضامن لما يحصل لهم من السهو، يتحمل سهوهم، فإذا سهى المأموم يضمن ذلك الإمام ولا شيء عليهم. وكذلك أيضا بمعنى قوله ضامن أنه يضمن يعني قراءة الإمام قراءة من خلفه، بعضهم يقول هكذا معنى ضامن، أن قراءة الإمام خاصة في الصلاة الجهرية قراءة للمأمومين، هذا ذكره بعضهم. ومن المعاني الإمام ضامن، ضامن لما يحصل من خلل، يعني يجب عليه أن يسجد للسهو، أن يجبره، فإذا حصل إخلال منه فإنه يجب عليه أن يضمن. ما هو الضمان؟ أن يجبره بالسهو، أن يجبره بسجود السهو، فهذا واجب عليه متى ما نبه أو انتبه لذلك. بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان رفع الصوت بالنداء، هذا فيه أيضا أن من الأشياء التي ينبغي توفرها في المؤذن أن يكون صيتا، أن يكون صيتا يعني عنده صوت مرتفع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو أول من رأى الأذان رآه، وقد ثبتت الرؤيا أيضا عن صحاب آخر، منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما رأوا الأذان رؤيا في المنام، أن شخصا جاء يلقنهم ألفاظ الأذان، فأتوا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأقرها النبي، علم أنها رؤيا حق، فقال قم ألقها على بلال، ألقي هذه الألفاظ على بلال فإنه أندى منك صوتا، قم ألقها على بلال أندى منك صوتا. والنداوة تشمل الصوت المرتفع، وتشمل أيضا الحسن الصوت والأداء، حسن الصوت والأداء. وقد ساق البخاري رحمه الله تعالى في الباب نفسه أو تحت الباب أثر عمر بن عبد العزيز، ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ نعم، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال الحافظ قوله وقال عمر بن عبد العزيز وصله ابن أبي شيبة، مصنف بن أبي شيبة يعتبر مرجع للآثار المصنفان، مصنف بن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، هذان أوسع المصادر لمعرفة الآثار المسندة. والحافظ يعتمد كثيرا على مصنف بن أبي شيبة، تستطيع أن تقول عامة الموصولات التي وصلها الحافظ في تغليق التعليق الآثار المعلقة مرجعها من هذا، وصلها من المصنفين عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة. قال وصل ابن أبي شيبة من طريق عمر عن سعيد بن أبي حسين أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، تطريب قد يكون شيء من التمطيط، وهذا هو الواقع اليوم، تجد مؤذن ربما يمطط كثيرا ويكون القصد التغني فقط دون حسن الأداء وصحة الأداء، فهذا تقع فيه أخطاء كثيرة. مثلا أذن الله أكبر أكبر، هذا خطأ كبير، أكبر من أسماء الطبل، خطأ فادح، الله أكبر، فالمد هنا ليس بصحيح. هكذا أشهد أن لا إله إلا الله، هذا من أشنع الأخطاء، الآن سنذكر سريعا من أبرز الأخطاء. المد في أكبار، المد في أشهد أن لا إله ألف التثنية، فهذا اللفظ المقصد توحيد واللفظ شركي، اللفظ شركي والمقصد توحيد، هو يريد أن يوحد الله لكن ما علم أنه يشرك بهذا اللفظ. يقول أشهد أن لا إله، يعني أن هناك إلهين إلا الله. وهكذا أشهد أن محمدان رسول الله، هو محمد واحد وليس محمدان. تسمعون هذا لا لا؟ هذا نسمعه من كثير من المؤذنين، أشهد أن محمدان رسول الله، وهذا خطأ أيضا فادح. كذلك في الحيعلتين، نحن لا نتطرق إلى بعض الألفاظ الشنيعة الغريبة، كان هناك مؤذن عندنا الله أن يهديه كان يسمعها الوالد، إذا سمعها خلاص يصيح عليه، ربما اتصل عليه بالتلفون، كان يقول اشهدوا على محمد رسول الله، كان يتصل ويقول فلان اشهد على ايش سوى محمد رسول الله، ويقول اشهدوا على محمد رسول الله ويأذن سبحان الله، وهو يحاول أنه يصلحها، ويوم يصلحها سواء ومرة ثانية ما يشعر له قد هو قريب منا، إلا وإذا به يعيد نفس الكرة اشهدوا على محمد رسول الله. كذلك من الأخطاء الشائعة حي على الصالة، الصالة إيش الصالة؟ صالة إيش؟ تدعو الناس إليها، صالة أفراح أعراس وعزاء ولا إيش من صالة؟ تدعو إلى المسجد إلى الصلاة، ما هي الصالة؟ وهكذا في الكلمة الأخرى حي على الفلاح، حاء حي على الفلاح، الحاء الفلاح والفلاح إيش الفرق بينهما؟ الفلاح الصحراء، قل تعالوا إلى الصحراء، ما أريد أن أذهب الصحراء، أريد أن أتي المسجد. حي على الفلاح، إذا ما وضحت الحاء فأنت دعوت الناس إلى الصحراء ولم تدعهم إلى الفلاح، إلى المجيء إلى الصلاة. ثم في التكبير الأخير، أما الأول أو الأخير قد يحصل هذا، يقول الله أكبر، ما قلنا أكبر، وأكبر صوت يعني اسم للطبل، الله أكبر الله أكبر، إنما تكون بالاختصار، أقصد بعدم المد فيها وعدم الإشباع، إشباع الحركة، إشباع الفتح. هذه أبرز الأخطاء من أخطاء المؤذنين، هذا يعتبر لحن يسمى لحن جلي، يعني ما يسامح صاحبه به، فمن علم منه هذا لا يجوز أن يؤذن، بل يعلم أولا حتى يؤذن، لأن هذا أخطاء متعلقة بألفاظ الأذان، منها ما هي الشرك، منها ما تحرف المقصود تماما، وجب عليه أن يتعلم أولا. إذن الخلاصة أنه إذا كان التطريب يؤدي إلى التمطيط الزائد وإلى خروج الأذان عن هيئته وعن جماله، لا بأس أن يمد فيه في موضع المد، لا بأس أن يمد فيه، ولا بأس أن مثلا يكون هناك شيء من الترجيع، ولكن من غير تمطيط. نحن نقول هذا قد يكون لحن خفي، يعني ما أضغم، أظهر المدغم، هذا أهون. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، لكن الأخطر منه هي ما ذكرنا، لأن الواجب هنا أشهد أن لا إله إلا الله، إن هذا موضوعه الإدغام هنا. على كل حال الإخوة موجودين المؤذنين ما شاء الله، قد يريد صحيح ويجرب هل يؤذن أم لا، يأتي لا عند أخينا أبي حمزة حبوب البراء حتى يصوب له ألفاظ الأذان، سواء الأذان أو الإقامة، لا تستأنف ولا تستحي، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. أذكر مرة في مصر نتحدث، مررنا نفس الدرس هذا، وما شاء الله بعد العشاء جاء شيبات سودانيين ومصريين، قالوا خلاص علمنا لهم، بقينا معهم بعد العشاء نعلمهم كيف يؤذنون. ما في مانع أنك تصوب وتتعلم، أو أنك تجرب تنظر تلقي تتعلم هل أنت تستطيع تأذن أم لا. افترض يوم من الأيام ذهبت مكانا وأذنت أو في أي مكان، لا بد تصوب، مثل ما تصوب قراءة الفاتحة صوب ألفاظ الأذان، لا مانع أنك تتعلم ذلك. طيب ننظر هذا الحديث، نقرأه الذي ذكره البخاري تحت هذا الباب. قال ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. هذا موضع الشاهد، ارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وما كان عطاء ربك محظورا. هل نقول هذا خلاص اليوم مع تطور الوسائل الميكروفونات هذا ما يدخل، المكبرات ما يدخل تحت هذا؟ هذا زيادة فضل. افترض صوتك وصل إلى مسافات بعيدة، إذا أخلصت في هذا العمل فهذا يشهد لك يوم القيامة. لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. حتى لو رفع أذانك وسجل ورفع عبر المكبر أو المذياع أو نحو ذلك تدخل في هذا الحديث، إذا أخلصت يدخل في هذا. هذا عمل شريف جدا لمن أخلص النية في ذلك، أخلص النية في ذلك. يضمن إيه؟ ما أعلم هذا، ولكن هو بحسبه، حسبه. صحيح أن الإقامة هي مرتبطة بخروج الإمام وحضور الإمام، هكذا أنت تقصد من هذا الناحية؟ قد يكون، ولكن نحتاج إلى أننا ننظر هل أحد قال بهذا. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.